أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة من عنده: عن أبي عبد الله ويقال أبو عبد الرحمن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. ثوبان مولى من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى مولى أي كان له ملكه، كان يملكه ثم اعتقه، فإذا اعتقه صار مولا له. من اعتقته يسمى مولاك وتسمى أيضا مولاك، يعني متبادلة، قالوا كل منهما مولى الآخر. قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بكثرة السجود يا عبد الله مطلقا، فإنك لن تسجد لله سبحانه وتعالى سجدة إلا رفعك الله بها درجة كما مر بنا بالأمس، وحط عنك بها خطيئة. وليس هناك عمل من الأعمال أحب إلى الله سبحانه وتعالى من السجود، من كثرة السجود. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر بنا بالأمس، قال له: أعني على نفسك بكثرة السجود. وقلنا أنه أغيظ شيء للشيطان هو السجود، لأن عقدته مع السجود. وعن أبي صفوان عبد الله بن بسر الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. طول العمر في طاعة الله تبارك وتعالى من خير الأمور، يعني من رزقه الله عمرا طويل وعمر هذا العمر بطاعة الله تبارك وتعالى فهذا من أسعد الناس. والشقاوة، كل الشقاوة أيضا طول العمر في معصية الله سبحانه وتعالى، لأن إنما هي آثام تتراكم وتتزايد، كما أن الآخر حسنات تتزايد فهذا سيئات تتزايد، نسأل الله العافية. فالسعادة، كل السعادة طول العمر في طاعة الله تبارك وتعالى مع حسن العمل. وعن أنس رضي الله عنه قال: وابا عمي أنس بن النضر عن قتال بدر فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع؟ قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، فوجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذا عم أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا اسمه أنس بن النضر، لأن مالك بن النضر، أنس بن مالك بن النضر، فهذا أنس الأكبر بن النضر. قال: لم يعني تأسف وتحصر أن فاته أن يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر، فاتته، لم يشاء الله سبحانه وتعالى أن يكون من شهدها، فبقي ذلك حسرة في نفسه نادم عليه. ولكنه عاهد ربه تبارك وتعالى: إن قدر الله عز وجل أن حصل لقاء مع المشركين وشهده ليثبتن، فكان ذلك. فلما كان يوم أحد وحصل ما حصل، حينما خالف بعض الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرهم أن يلزموا جبل الرماة وأن لا ينزلوا عنه في حال من الأحوال، بعد ذلك ظهر لهم أنهم لم يعودوا محتاجين إلى هذا المكان، وأنهم يعني هناك الغنيمة وأن المعركة قد حسمت، فاجتهدوا ونزلوا وكانوا خطأ. فدفعوا قيمة ذلك، دفعوا ثمن هذا الخطأ، هذا الخطأ، لأنها فيها مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرهم أن لا يبرحوا أماكنهم ولو رأوا الطيرة تتخطفهم. المهم حصل أن استشهد من المسلمين يومئذ 70، وجرح منهم قتل منهم 70 يومئذ من المسلمين 70 شهيد. أما يوم بدر قتل من المشركين 70 وأسير منهم 70، فكان هو من بين هؤلاء القتلى يومئذ. أقبل فرفيقه الذي لقيه سعد بن معاذ سيد الأوس قال: ما استطعت الذي استطاعه، هذا الإقدام الذي رأيته من النضر ما استطعته في الحقيقة، ما استطعت أن أواكبه وأن أسايره. فتعرض لما ذكره أنس رضي الله عنه قال: وفيه، أو كنا نقول أن فيه وفي أمثاله نزلت هذه الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، يقطع الواحد منهم عهدا على نفسه أنه إن أمد الله له في العمر حتى لقي المشركين فسيثبت وسيفعل ويفعل حقيقة، يعني لا يتراجع الواحد منهم عما عهد الله عز وجل عليه. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراء، وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا، فنزلت: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. نعم، قال هكذا هي الناس، يعني أمرنا ورغبنا في الصدقة، فصرنا بعضنا يذهب ويعمل على ظهره يحمل للناس الأمتعة ونحو ذلك ويسقي لهم على الآبار كي يعطى أجرة، فإذا أعطي الأجرة أخذ منها شيء وتصدق ببعضها رغبة منهم فيما ذكر الله عز وجل من جزاء على هذه الصدقات. فجاء رجل بمال كثير فتكلم المتكلمون قالوا: هذا القدر الذي يعطاه أكيد لا يفعله إلا بسبب الرياء، ما دفعه لهذا إلا الرياء. جاء آخر بشيء قليل قالوا: هذا الشيء التافه ما فائدته، ما يغني عنه، يعني ما في سلام. فأنزل الله تعالى: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، يلمزونهم، ما انظروا إلى ما يعطي هذا وانظروا إلى ما يفعل هذا. فبين الله تبارك وتعالى ما تنطوي عليه ضمائرهم، نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان لا يبالي بكلام الناس، المهم أن يكون في مرضات الله عز وجل، ولن يرضى عنك كل الناس، فإن رضي عنك بعضهم الحمد لله أنت ممتاز، في أحسن الأحوال أن تجد منهم من يرضى عنك، أما أن يرضى عنك كل الناس فهذا أمر محال. المهم انظر بينك وبين الله سبحانه وتعالى، فإذا علمت أن هذا الشيء فيه مرضات لله تبارك وتعالى فلا تبالي بكلام الناس. وعن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عاد إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. حديث قدسي. ومن عند الله تبارك وتعالى معنى ومن عند النبي صلى الله عليه وسلم لفظا، هذا معنى الحديث القدسي. أن الله عز وجل يقول جل جلاله في غير القرآن طبعا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. الله عز وجل حرم على نفسه الظلم، لا يظلم ربك أحدا، وحرمه على عباده، فلا ينبغي أن يظلم بعضهم بعضا، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، ودعوة المظلوم يستجاب لها ولو بعد حين. والله تبارك وتعالى يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. جيد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد المواظبة على توصية الناس بالابتعاد عن الظلم والحذر من الظلم، لأن عواقبه وخيمة، ودعوة المظلوم مستجابة ولو كان بغض النظر عن حالها، المهم أنه ظلم فيستجيب الله دعوته في الظالم. فقال جل وعلا: فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضالون إلا من هديت، الهداية بيد الله، فاستهدوني اطلبوا مني الهداية أهدكم، إن علم الله عز وجل في قلوبكم أنكم بحق جادين في الهداية في طلبها والتماسها من الله عز وجل وسلكتم الطرق الموصلة لذلك، فإن الله عز وجل يهديكم لذلك. يا عبادي كلكم جايع إلا من أطعمته، ليس منكم أحد يطعم نفسه، بل الذي يطعمه ربه تبارك وتعالى. نعم.
الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
حي على الفلاح. حي على الفلاح.
لا حول ولا قوة إلا
بالله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله. رضيت بالله ربا. اللهم رب الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقامه الذي وعدته.
نعم. كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. ليس بمقدور أحد منا مطلقا أن يطعم نفسه، وإنما يطعمه ربه تبارك وتعالى. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. نفس ما قيل في كلكم شاع، كلكم عار أيضا إلا من كساه الله سبحانه وتعالى. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، يعني أخطاؤكم مستمرة وتتكرر، وإن كنتم متفاوتون في هذا في درجتها ولكنها موجودة عندكم جميعا، يعني إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. فاستغفروني أغفر لكم، يعني إن وقعت منكم الأخطاء فاستغفروا الله سبحانه وتعالى يغفر لكم ما كان من ذنوب. فالاستغفار لا يبقي شيئا من الذنوب، والاستغفار أمان ما دام الناس يعني مكثرون منه، فإنهم بإذن الله تعالى لا يحل عليهم سخط الله عز وجل بشكل عام، لأن الله عز وجل قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يعني هناك أمانان، أحدهما النبي صلى الله عليه وسلم ما دام موجود بين ظهران الأمة لن يحل بها سخط الله عز وجل عامة، هذا ذهب. الثاني الاستغفار، ما دام موجود أيضا لا يحل بها سخط الله عامة. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ليس بمقدوركم أبدا أن تؤذوا الله أن تضروا الله تبارك وتعالى بشيء، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. نفس الشيء ما قيل في الضر يقال في النفع، فلا نحن ننفعه جل جلاله ولا نحن نضره. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. لو أن البشر جميعا والجن معهم، الإنس والجن جميع كانوا على أتقى قلب رجل، يعني وصلوا من التقى أتقى رجل مطلقا، استمعوا على مثل قلبه، هل هذا يزيد في ملك الله تبارك وتعالى؟ لا يزيد في ملكه شيئا. كما أنهم أيضا لو أنهم جميعا كانوا على أفجر قلب، لو كانت البشرية عامة والجن معها، الإنس والجن على قلب النمرود، هل هذا يضر الله تبارك وتعالى؟ لا. هل هذا ينقص من ملكه تبارك وتعالى؟ لا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لو أن كل الناس وكل الجن أعطوا أمنياتهم وأعطوا مبتغاهم، ما نقص ذلك مما عند الله تبارك وتعالى إلا مثل ما ينقص المخيط لو إبرة أدخلت في البحر ثم نقلت يعلق بها بلل يسير، هل هذا ينقص من هذا البحر شيء؟ لا ينقص منه شيء. فكذلك لو أعطي جميع الناس حوائجهم ومبتغاهم وأمنياتهم، ما نقص مما عند الله تبارك وتعالى شيء. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، مدونة موثقة لا تسقط بالتقادم، لا تنسى، لا يزاد فيها، لا ينقص منها إلا بما كان بالعمل، ينقص منها بالاستغفار والتوبة والندم ونحو ذلك. أما أن ينقص بسبب الزمن، لا، عوامل الزمن لا تؤثر فيها، بل هي كما قال الله تبارك وتعالى وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لأنه يومئذ يقول ماذا سيقول؟ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. يعني الشيء الصغير الذي عمله ربما منذ 50-60 سنة يجده، والكبير الذي عمله يجده، وهكذا كما هو. لأن يعني الموازين يومئذ القسط تزن الذرة وأقل من الذرة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. حينما يتذكر الإنسان هذا الأمر لابد أن يراعي نفسه في كل ما يعمل، لابد أن يحرص أن لا يدون في لا يدون له في كتابه إلا ما يسره أن يجده يوم القيامة. نعم. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا في صحيفة أعماله فليحمد الله عز وجل أن وفقه للخير وأن قبل منه الخير، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لا يمكنه أن يحمل الأقدار أوزاره. يعني لا يمكننا أن نفعل المعاصي الله تبارك وتعالى، نسأل الله العافية، ونتحجج بالقدر. هذا قدر الله، ما يمكن تفعل المعصية وتقول قدر الله عليه. لا لا لا، لوم نفسك، ما تلوم القدر، لأن القدر أصلا إنما قدر عليك ما أنت عامله لو لم يكن هناك تقدير. معناها الشيء المكتوب في الكتاب، كتابك لو لم يكن مكتوب أصلا أنت كنت ستعمل هكذا. ما هن الله تبارك وتعالى كتب شيء وفرض عليك تديره، لا لا لا، الشيء اللي كنت رايح تديره هو اللي كتب عليك، لو لم يكتب عليك لعملت هكذا. صاحب الشقاء وكان رايح يعمل بالشقاء فكتب له ما كان سيعمل، وصاحب السعادة كان سيعمل بالسعادة فكتب له ما كان سيعمل. معناها ما تقول الكتاب المقدر أزلا هو اللي رغمني أن ندير كذا، لو لم يكن هناك كتاب لكان عملك هكذا، فكتب عليك ما أنت عالم ما أنت عامل. والله تبارك وتعالى لعلمه الغيب يعلم أنك ستعمل هكذا فكتب عليك ما كنت ستعمل، ويعلم أن هذا سيعمل هكذا فكتب عليه ما كان سيعمل. فإياك أن تحتج بالقدر على مخالفة أمر الله أو على معاصي الله تبارك وتعالى، لأنك لست مسير. الإنسان ليس مسير يعني كأنه فقط يقاد نحو شيء، لا لا لا، مكتوب لك شيء وانت تدير برادتك أنت. وكيف تعرف؟ يعني إذا أراد أحدنا أن يعرف هذه المسألة جيدا ارجع إلى ما قبل العمل. الآن احنا جالسين هنا، اللي منا باقي يخرج يدير معصية، عارف روحه قادر هو يديرها وقادر ما يديرها، ما هو يخليني يديرها ويقول لا قدر الله، ما لك درك مازال ما ديرتها. نعم تقدر تديرها وتقدر ما تديرها، نعم اخترت انك تديرها دير خلاص، انا درتها بإرادتك ما رتغمت عليها. الانسان ليس مسير تسير مطلق، وان لم يكن كذلك مخير تخير مطلق، ولكن كل ما فيه الذم والمدح فهو فيه مخير. الشيء الذي اذا عملته وكان حسنا تحمد عليه، وإذا عملته وكان سيئا تذم عليه، هذا إنما تعمله بمحض إرادتك. نعم. باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. قال الله تعالى ولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال ابن عباس والمحققون معناه أولم نعمركم 60 سنة، ويؤيده الحديث الذي سنذكره إن شاء الله تعالى، وقيل معناه 18 سنة، وقيل 40 سنة. قاله الحسن والكلبي ومسروق، ونقل عن ابن عباس أيضا، ونقلوا أن أهل المدينة كانوا إذا بلغ أحدهم 40 سنة تفرغ للعبادة، وقيل هو البلوغ. وقوله تعالى وجاءكم النذير، قال ابن عباس والجمهور هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل الشيب، قاله عكرمة وابن عيينة وغيرهما والله أعلم. هذه الآية أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. جيد، هذا التعمير الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم، التعمير الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أعمار أمتي ما بين 60 و70، عشت 60 سنة، عشت 70 سنة، ما شاء الله، يعني مر عليك كل تجارب، مازال رانك نفس ماشي في الأخطاء، مازال رانك ماشي في السيئات، إيش باقي؟ إيش مازال تنتظر؟ جاءكم النذير. النذير قيل النبي صلى الله عليه وسلم إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، وقيل النذير الشيب، كأنها إشارات، راه جاك إشارة باللي راه الحالة ما بقى كما كنا، رانك في إدبار، ما بقى في إقبال، كنت في شباب وفي إقبال وازدياد ونمو وكذا، الآن في تراجع، وكل يوم يدنيك من قبرك، وكل يوم ذهب لن يعود أبدا. جيد، فجاءكم النذير، لأن قامت عليكم الحجة، أي على الإنسان. نعم نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. أي هذا الحديث يعضد المعنى الأول الذي فسر به ابن عباس رضي الله عنهما، وابن عباس كما هو معلوم رضي الله عنهما أعلم الصحابة بتفسير كتاب الله. الصحابة كان فيهم تخصصات، هذا متخصص في كذا، هذا متخصص في كذا، أعلم بالحلال والحرام فلان، وأعلمهم بالقضاء أقضاهم فلان، وأعلمهم بالفرائض يعني الميراث فلان، وأعلمهم بالتفسير فلان، وهكذا تخصصات. وهذا لا يعني هذا لا بد منه، لا يستغنى عنه، لا بد أن يكون في كل فن وفي كل علم أهل تخصص، لأن الإنسان عمره لا يكفيه أن يحيط بكل العلوم. عمرك حتى لدرناه 100 ما هي مشكلة، خلاص 100 ما تكفيك أنك تقرأ العلوم كاملة، مستحيل. إذن لابد لك تعود عندك تخصص متقن لكذا، لا مانع عندك مشاركات في العلوم الثانية، ولكن متقن لهذه المادة، متقن لهذا الفقه، متقن لهذا التفسير، متقن للقرآن، متقن لكذا، ولك مشاركة فيما سوى ذلك. أما أن تقول أنك لابد أن تحيط بالعلم إحاطة، فهذا لا يمكن، إذ العمر قصير والعلم كثير. جيد، فابدأ بالأهم فالمهم فما دونهما، هكذا قال العلماء ورحمهم الله تعالى. إذن ابن عباس كان هو أعلم بالتفسير، وكان هذا بفضل الله تبارك وتعالى، ثم بفضل دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال اللهم فقهه في الدين وعلم التأويل، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ضمه إليه ودعا له بالبركة وبأن يفقهه الله تبارك وتعالى في الدين ويعلمه التأويل، فكان فقيها مفسرا. ولكن ليس كل ما عزي إلى ابن عباس من التفسير صحيحا، يعني لأن هناك أناس ينسبون إليه أشياء ما قالها، فلا بد أن تنظر من الذي نقل لك تفسير ابن عباس. إذا كان الناقل عن ابن عباس سعيد بن جبير، مشاهد بن جبر، طاووس بن كيسان اليماني، عكرمة، هؤلاء كبار أصحاب ابن عباس الثقات، تفسيرهم الذي ينقلوه عن ابن عباس صحيح. أما إذا كان غير هؤلاء في الغالب ينقلون الموضوعات والإسرائيليات ويلصقونها، ويحاول بعضهم أن يلصقها بابن عباس وهو منها براء. فلا بد أن نعرف من الذي نقل لك التفسير، يعني التفسير الذي تريد أن تعتمد عليه، من الناقل الذي نقله عن ابن عباس. المهم، فابن عباس قال رضي الله عنهما وجاءكم النذير، المراد به حينما يبلغ الإنسان أولم نعمركم، المراد بالتعمير هذه المدة التي هي 60 و70، ويؤيدها هذا الحديث أعذر الله، يعني خلاص أعذر من أنذر. جيد، أعذر الله، انتهى خلاص، منقطع العذر كامل، إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60، يعني كانت 20 لولا رنك في الصبا، جاءت 20 الوسطى أراه ذاك هو شباب وكذا إلى آخر، يعني بعد مش باقي مزال، ما بقى شيء، بقى لا تراجع نفسك، ترجع إلى صوابك وإلى الجادة. يعني الإنسان إذا بلغ 40 يعني خلاص ما شاء الله، الله تبارك وتعالى ذكر حتى إذا بلغ شده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى. هذه نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما بلغ 40، قال خلاص ما بقى. جيد، قال العلماء ومعناه لم يترك له عذرا إذ أمهله هذه المدة. يقال أعذر الرجل إذا بلغ الغاية في العذر، قامت عليك الحجة وجاءك النذير. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله، فقال عمر إنه من حيث علمتم، فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، وسكت بعضهم فلم يقل شيئا، فقال لي أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت لا. قال فما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال إذا جاء نصر الله والفتح، وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر رضي الله عنه ما أعلم منها إلا ما تقول. عمر رضي الله عنه كان يستعين بأهل العلم ولا يهمه السن، الصغير والكبير من أهل العلم يستعين به، وكان يدني ابن عباس ويجلسه معه ويسأله في بعض المسائل ويستشيره ويستعين بما أعطاه الله من علم. فكأن بعض الكبار ممن يحضرون مجلسه ما أعجبهم هذا، قالوا يجلس هذا الصبي معه وأبناؤنا مثله، عندنا أبناء مثل سن هذا اللي جلسوا أنت معك. قالوا خلاص لا يمتحنون شوفوا كانوا يستحق هذا المكان والله لا. فدعاهم ودعاه وأجلسه وسألهم. هم بدأ بهؤلاء الأكابر في السن يعني. سألهم قال له مش ما إذا جاء نصر الله باش تفسره؟ إيه كل واحد جاب رأيه. ولكن هذه الآراء كلها اللي ذكروها ما هي الصواب. أو قال ابن عباس أنت واش تقول فيه؟ قال أما أنا فإني أرى أن رب العزة جل جلاله نعى للنبي صلى الله عليه وسلم نفسه أخبره أن أجله قد اقترب. إذا رأيت العلامة الفلانية وهي فتح مكة فاعلم أن أجلك قد دنا. فاستغفر لرب فسبح بحمد ربك واستغفره. قال هذا الذي أرى. فقال عمر وأنا أيضا لا أرى فيها ولا أعلم منها إلا مثل ما تعلم. هي أصلا لما نزلت إذا جاء نصر الله وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على الناس جلس أبو بكر رضي الله عنه يبكي. فاستغربوا قالوا إيش بها الشيخ يبكي إن جاب مولانا النصر وفتح مكة واللي بكيك؟ هو عرف أبو بكر هو أعلمه بهذا الأمر عالم أنه أن الله عز وجل يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه قد دنا أجل الرحيل ينعي له نفسه يخبره بدنو الأجل. فما علمه يومئذ منهم إلا أبو بكر رضي الله عنه. فكذلك هؤلاء ما علم المعنى الحقيقي إلا ابن عباس وكان قوله فيه موافق لقوله عمر رضي الله عنه دليل على أنه على صغر سنه فإن الله رزقه علما وكان إذا سئل يعني هذا العلم الكثير الذي عندك من أين نلته فكان يذكر أن أولا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له هذا أول شيء. ويذكر أيضا أنه كان له لسان سؤول يسأل وقلب عقول وكان كثير المجالسة للأكابر يعني كثير المجالسة لكبار العلماء. من هم كبار العلماء؟ لما هو أصلا بسبب صغر سنه اللي هو ابن عباس توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 13 تقريبا في هذا الحدود. فلزم عمر بن الخطاب حتى توفاه الله ثم لزم عبد الله بن مسعود حتى توفاه الله ثم لزم علي حتى رضي الله عنهم أجمعين حتى توفاه الله. هذو الأكابر عنهم أخذ ما عنده من العلم أما ما أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة قليل بسبب صغر السن وبسبب تأخر إسلامه وما جاء إلى المدينة إلا بعد فتح مكة ومن مسلمة الفتح معدود في مسلمة الفتح. ولكنه لزم الأكابر فقال هذه المجالسة مع الأكابر أكابر أهل العلم وأولا دعاء النبي صلى الله فضل الله سبحانه وتعالى ودعاء النبي ثم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له ثم كثرة السؤال. ولكن السؤال ما هو من أجل السؤال؟ السؤال من أجل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا السؤال ليس السؤال فقط تعجيز والعبث وكذا هذا مذموم. إن الله يكره لكم القيل والقال وكثرة السؤال. أما السؤال عن العلم فهذا قال كان لي فيه لسان سؤول وقلب عقول يعني حينما أسأل وركز مع المجيب كيف سيجيبني وأتأمل فيما يقوله وأعيه وأحفظه. ما هو الآن سول وأنت مسول هذا وأنت من صادع على هذا نتكلم معه وأنا سولت هذا إيش يعني ماني مركز مع راني نعبث أنا. يركز مع السؤال ويركز مع الجواب. نعم. فرزقه الله تبارك وتعالى هذه المكانة المتقدمة في العلم فكان يسمى ترجمان القرآن مفسر القرآن بالدرجة الأولى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. عائشة رضي الله عنها قالت أنها لاحظت شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن أنزل الله عز وجل عليه هذه السورة سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح فلم يصلي صلاة إلا وقال فيها هذا الذكر سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن يعني لأن الله عز وجل قال له فسبح بحمد ربك واستغفره فصار يقول سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يقولها في ركوعه وفي سجوده. وفي رواية في الصحيحين عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن معنى يتأول القرآن أي يعمل ما أمر به في القرآن في قول الله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. قالت عائشة: قلت يا رسول الله ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال: جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها إذا جاء نصر الله والفتح. أي جعل لي ربي سبحانه وتعالى علامة في الأمة، إذا رأيت تلك العلامة أمرت أن أقول هكذا، أي فيه دليل وإشارة على دنو الأجل. والعلامة ما هي؟ فتح مكة. وفي رواية له: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. قالت: قلت يا رسول الله أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وعن أنس رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي أكثر ما كان الوحي. الوحي بدأ منذ نزول إقرأ عند بلوغ النبي صلى الله عليه وسلم تمام الأربعين، وحصل فتور في الوحي، انقطاع في مرحلة معينة، شيئا ما تأخر عنه الوحي، حتى قال مشرك قريش: ودع محمدا شيطانه، ودعوه يعني تركه، هذا الذي كان يأتي شيطان وخلص هجره، فقال الله عز وجل له: ما ودعك ربك وما قال أبدا. جيد. ثم تتابع الوحي. أنس رضي الله عنه يقول يعني في الحقبة الأخيرة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم كثر الوحي جدا، كثر تتابع الصور وتتابع الآيات والنزول القرآن، يعني في الفترة الأخيرة نزل منه قدر معتبر جدا، لأن الله عز وجل لن يقبض نبيه صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يكمل له الدين ويكمل له الكتاب العزيز. فلما كمل الدين وكمل الكتاب العزيز قال له ربه تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. خلاص، رضيت لكم الإسلام دينا تم، وليس بعد التمام زيادة، الكامل والتام لا يقبل الزيادة، معناها كمل وتكامل وتم، فلم يعد هناك مجال للزيادة، كما أنه لا نقص فيه، كما لا نقص فيه لا يقبل الزيادة أيضا. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه، كل من مات على شيء بعث عليه، فليحرص العبد أن يموت على تقوى الله سبحانه وتعالى، لا تأتيه منيته إلا وهو مطيع لله تبارك وتعالى، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يحرص الإنسان على هذا، لأنه يريد بذلك أن يتوفاه الله على الطاعة كي يزحزح، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يحاول الإنسان لا يموت إلا على خير، لأن من مات على شيء بعث عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم لما سقط الرجل يوم عرفة عن بعيره أو عن ناقته ودق عنقه، يعني كسر عنقه ومات، أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يكفنوه في ثوبي إحرامه، الرداء والإزار، وأن لا يخمروا رأسه، فإنه قال لهم صلى الله عليه وسلم: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يجي الناس خارج من قبوره، يجي هو خارج: لبيك اللهم لبيك، لأنه مات على هذا، فمن مات على شيء بعث عليه. باب في بيان كثرة طرق الخير. قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وقال تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه. والآيات في الباب كثيرة، وأما الأحاديث فكثيرة جدا وهي غير منحصرة، فنذكر طرفا منها. عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: أي الأعمال أفضل؟ صلى الله عليه وسلم. قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا، قلت فإن لم أفعل؟ قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يتركون شيئا من أوجه الخير إلا وسألوا عنها النبي صلى الله عليه وسلم كي يستزيدوا منها، كما أن منهم أيضا من كانت همته في أن يسأل عن الشر حتى يحذر منه. نعم، هذا كل على حسب اجتهاد. فكانوا يسألون في كل ما بدا لهم من هذه الأمور التي تعود عليهم بالنفع سواء في دينهم أو في دنياهم، فاستفادت الأمة من أسئلتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أبو ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه، رحم الله أبا ذر، يعيش وحده ويموت وحده ويحشر وحده، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الأعمال أفضل، ما هو أفضل عمل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. إيمان بالله ينطوي عليه قلبك وتعمل به جوارحك ويتلفظ به لسانك، وجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، لا رياء ولا سمعة ولا بطرا ولا عصبية ولا بغية غنيمة ولا غلول ولا شيء، وإنما لله تبارك وتعالى. فهذا أفضل الإيمان على الإطلاق. فقال له إذن أي الرقاب أفضل إذا أردت أن أعتق رقبة؟ فك رقبة. جيد، فك رقبة، ما هي الرقبة الأفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. إذا وجدت مثلا هذا يباع بألف وهذا بألفين وهذا بخمسة، هذا الذي بخمسة مدام غال عند أهله وثمنه غال فهو أغلاها أيضا مثوبة، أعلاها مثوبة، أعلى الرقاب مثوبة. وإذ حينما تعتق رقبة فإنك تفك بها من النار، كل عضو منه يفك به عضو منك من النار حتى تفك جميعك. جيد، قال فإن لم أفعل، إن لم يستطع هذا الذي ذكرت كله، قال على الأقل تعين صانعا أو تصنع الأخر لأخرق، ما عندك شيء تعطيه لأحد لكن هناك واحد يريد أن يحمل شيء تحمل معه متاعه حتى تصله على ظهر دابته، تعينه في كذا، تعين أخرق لا يعرف الطريق تدله عليها، لا يعرف كيف يفعل مع كذا تصنعه له. جيد، قال قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل، هناك أعمال كثيرة قد لا أستطيع أن آتي عليها جميعا، قال على الأقل هناك ما لا يمكنك أن تضعف عنه ولا عذر لك في أن تضعف عنه، ألا وهو أن تكف شرك عن الناس، كف أذاك عن الناس، هذا القدر لا عذر لك في أن تقول لا أستطيع، فإنها صدقة منك على نفسك، تصدقت على نفسك، تصدقت على نفسك بأن كففت أذاك عن الآخرين. وعن أبي ذر أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. السلامة هي المفاصل، هذه المفاصل، هذه العظام التي في جسدك، وهذه المفاصل وهذه كذا، ينبغي أن تشكر المنعم الذي أنعم عليك بها، لو جعل لك هذا الإصبع عظما واحدا لبقي هكذا فقط لا يعمل شيء، فجعل فيه مفاصل يتحرك وكذا، وهكذا قيس على ذلك بقية الأعضاء، فهي نعم أنعم عليك بها، فاشكر المنعم، يستحق منك أن تتصدق مقابل هذه النعمة. جيد، هل تستطيع كل يوم أن تعطي صدقة عن كل عضو؟ لا، ولكن الله عز وجل فضلا منه وإحسانا ورفقا منه بخلقه جعل لهم شيء يستطيعونه لا يعجزون عنه، وهو أن التسبيح صدقة، والتهليل صدقة، والتكبير صدقة، والتحميد صدقة، وهكذا كله صدقة. وأمر بمعروف صدقة، أمرت بمعروف فقد تصدقت، نهيت عن منكر تصدقت، إن لم يمكنك ذلك كله أو أمكنك بعضه وعجزت عن بعضه فهناك ركعتان تركعهما من أول نهارك طحا تجزئانك عن ذلك كله. هنا رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى، فهي مستحبة. جيد، وإن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليها، بل من الصحابة من قال ما فعلها أصلا لأنهم هؤلاء ما رأوه يفعل، ولكن هناك من رآه فعل ذلك نادرا. إلا أن هذه السنة اللي هي سنة صلاة الضحى هي سنة قولية ليست فعلية، لأن الشيء إذا اجتمع فيه القول والفعل، إذا أمر به كما هنا أو رغب فيه وفعله يصير سنة مؤكدة، في حين أنه أحيانا تخفيفا على الناس يأمر بالشيء ولا يفعله هو حتى لا يصير أشد توكيدا، أو يفعله ولا يأمر به حتى لا يصير أشد توكيدا، ولكن إذا اجتمع القول والفعل تأكد الأمر. فهنا يترك كان صلى الله عليه وسلم بعض الأمور مع أنه يرغب فيها. فعائشة رضي الله عنها حينما تقول لنا مثلا أنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصبح الضحى، يصلي صلاة الضحى وهي تصلي، قالت هل يمكن أن تشرع لنفسها؟ لا، وإنما أخذت بقوله صلى الله عليه وسلم لا بفعله، ما رأته يفعل ولكن سمعته يقول فعملت بالقول. نعم، هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام.